الدرس الأول من التعليق على صحيح الإمام البخاري، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ويبارك ويمد في العمر لإتمامه. نسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يسدد في الأقوال والأعمال. هذا الدرس هو درس تعليقات على صحيح الإمام البخاري. وقبل بداية الدرس نشكر قناة المجد العلمية على إتاحة مثل هذه الدروس لعامة المشاهدين والمتابعين لهذه الدروس العلمية المباركة إن شاء الله، ومع أن عمرها قصير إلا أنها أثمرت ثمار عملية كبيرة جدا لطلاب وطالبات العلم. ولعل من أفضل ما يقدم بعد كتاب الله عز وجل هو التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على ذلك ونسأله العون والتوفيق والتسديد. صحيح الإمام البخاري من المعلوم أنه أول كتاب في الحديث في الصحيح، إذن هو دراسة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث تلقتها الأمة بالقبول. وعلم الحديث كما هو معلوم من أشرف العلوم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا الأمر وحث عليه، كما في الحديث المتواتر الصحيح: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وهنا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة لحامل الحديث، سواء حمله حفظا أو حمله تعلما أو حمله تعليما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. والحال هذه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الأحاديث للصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم بلغوا هذه الأحاديث لمن بعدهم من التابعين، والتابعون بلغوها إلى أتباعهم، وهكذا حتى استقرت ودونت في الكتب وأصبحت متاحة لجميع الأمة إلى يوم القيامة. فنقل الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أشرف العلوم، وكيف لا والعقيدة تبنى على معرفة هذه الأحاديث، والأحكام والحلال والحرام تعرف من خلال هذه الأحاديث، والوعد والوعيد يعرف من خلال هذه الأحاديث، والترغيب والترهيب يعرف من خلال هذه الأحاديث، والأخلاق والآداب تعرف من خلال هذه الأحاديث، وأخبار الأمم السالفة وأخبار الأمم اللاحقة وما جرى وما يجري للأمم كلها تؤخذ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث يمثل مع القرآن المنهاج الكبير لحياة المسلم بخاصة ولحياة المسلمين بعامة. ومن هنا جاء الندب لتعلم هذا الحديث وتعليمه وتحمله وأدائه، وهكذا أبدع الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من أئمة الحديث من التابعين وأتباعهم، حتى دون في الكتب على ما سيأتي الإشارة إليه. ومن الحث على ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك من حمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حمل هذا العلم، وحينئذ أخذ بحظ وافر. ومن المعلوم كما جاء في الحديث الآخر أن الملائكة في السماء والطيور في الهواء والحيتان في البحار وفي البحار كلها تستغفر لحامل هذا العلم، ورأس العلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما حمل في هذا الحديث ودون هو ما فعله الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله ودونه في الصحيح كما سيأتينا الآن بعد قليل. ولذلك جاءت المبادرة من هذه القناة المباركة بأن يعلق على هذه الأحاديث، وأقول يعلق على ما سيأتي في المنهج الذي نتعامل معه، لأن شرح مثل هذا الحديث يأخذ يعني سنين طويلة، لا أقول حلقات طويلة وإنما سنين طويلة، ولكن يعني جاء بعد تفكير أن يكون المنهج الذي نتعامل به مع هذا الصحيح على النحو الآتي. أولا سنتحدث الآن عن مقدمة عن الإمام البخاري نفسه وعن هذا الصحيح ولماذا اخترنا هذا الصحيح، ثم بعد ذلك سندخل إن شاء الله في الدروس القادمة في الحديث وطريقة الشرح المتناولة والتعليقات المتناولة على هذه الأحاديث، أن سنتحدث عن الترجمة، يعني لأن الإمام البخاري يصدر كل باب بترجمة، هذه الترجمة تمثل فقه الإمام البخاري، ولذلك سنتحدث عن هذه الترجمة، يعني الإمام البخاري يقول باب كذا أو كتاب كذا، ثم يذكر بعض الآيات أو أحيانا يذكر بعض المعلقات كما سيأتي في تفصيل منهجه رحمه الله، سنتحدث عن هذه الترجمة، ثم نعلق تعليق عام على ما افتتح به الترجمة من الآيات أو الأحاديث المعلقة، ثم ندخل في النص الذي هو مقصد الإمام البخاري، وسيكون المنهج فيه أننا نعلق على السند تعليق يسير، قد تكثر التعليقات على الإسناد في الحلقات الأولى، لكن إذا ألفت هذه المعلومات سنحيل على الماضي. ثم سنتحدث عن متن الحديث بما يعرف في الدراسات المعاصرة على طريقة الحديث الموضوعي. طريقة الحديث الموضوعي هو العناية برؤوس المسائل المستنبطة من الحديث أو من مجموعة الأحاديث المتشابهة. ومن المعلوم أن الإمام البخاري رحمه الله كرر كثيرا وقطع الأحاديث كثيرا، يذكر قطعة في هذا المكان وقطعة في المكان الآخر، ولذلك لنتلافى شيء من هذا التكرار وأيضا نختصر شيء من الطول، حينئذ سنتحدث عن موضوعات الأحاديث، وهذه الطريقة أيضا في الجملة لا يوجد لها شرح، في الجملة لا يوجد لها شرح مدون، يعني طريقة الشرح لصحيح الإمام البخاري على طريقة الحديث الموضوعي، جمع المسائل من الحديث الواحد أو من مجموعة الأحاديث المتشابهة التي تتحدث عن موضوع واحد، هذه إلى الآن الشروح لا يوجد شرح يعني مشى على هذه الطريقة. نعم كما سيأتينا الآن عن الكلام عن الصحيح أنه يعني ألف في مؤلفات كثيرة جدا ومن المؤلفات الشروح، وكل شرح من هذه الشروح أخذ منهجا معينا، لا نجد في هذه الشروح المنهج الذي تحدثنا عنه، وهو أننا نعلق على الإسناد تعليق يسير، وتعليقنا على الإسناد لن يكون لبيان الصحة أو لبيان الضعف، فالأمة تلقت هذا الكتاب بالقبول، ولكن حينئذ نأخذ من الإسناد بعض اللطائف بعض المعلومات التي تبقى مهمة لطالب العلم، أما المتن أو المتون المتشابهة على طريقة بحث المسائل إلا ما استدعى النظر في كلمة لغوية أو شرط معين أو استثناء معين أو عرض على حديث آخر، هذا لكل مقام مقال في بابه يذكر، لكن لب المسألة أننا سنتناول الشرح على طريقة الحديث الموضوعي. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول لنتلافى كثير من التكرار، ومن المعلوم أن المكررات كثيرة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. الأمر الثاني للاختصار، لأجل ألا بدل أن نأخذ مثلا في صحيح البخاري 600 درس سنأخذها في 300 أو أقل بإذن الله عز وجل. الأمر الثالث لألا نكرر نحن كلاما كثيرا، لا داعي لهذا التكرار. مما يذكر في منهج الشرح أننا سنتيح مجال للأسئلة إن شاء الله، سواء من بعض الإخوة الطلاب الذين سيكونون معنا إن شاء الله ابتداء من الدرس القادم، أو من المشاهدين الذين يمكن أن يرسلوا يعني أسئلتهم إما على البريد الإلكتروني لنفس هذا يعني هذا البرنامج، أو على بريد شبكة السنة النبوية وعلومها، موقع شبكة السنة النبوية وعلومها، وهذه كلها إن شاء الله تظهر تباعا على الشاشة بإذن الله عز وجل. إذن هذه المنهجية التي سنتعامل معها بإجمال. بعد ذلك نلج إلى صحيح الإمام البخاري. لماذا اختير صحيح الإمام البخاري؟ قبل أن نبدأ به، اختير صحيح الإمام البخاري لأنه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وتلقته الأمة بالقبول بإجماع المسلمين. نعم، كما سيأتي هناك أحاديث أو مجمل أحاديث انتقدها بعض الأئمة، لكن يعني سيأتي الكلام عنها أنها أجيب عنها. الأمر الثاني أنه لا يوجد لهذا الكتاب شرح معاصر، أنه لا يوجد لهذا الكتاب العظيم شرح معاصر. نعم، شروح الأحاديث، شروح الكتاب كثيرة، سنتحدث عن بعضها فيما يمكن فيه الوقت، لكن لا يوجد شرح معاصر يتناول اختصار ما سبق، ويتناول بعض المسائل المعاصرة، يتناول بعض التوجيهات التي يحتاجها الناس في هذا الزمن. الأمر الثالث من سبب اختيار هذا الكتاب مطالبة كثير من طلاب العلم بأنهم سمعوا كثيرا التعليق مثلا على الأربعين النووية، سمعوا كثيرا التعليق على عمدة الأحكام، درسوا كثيرا بلوغ المرام، فلم يكن هناك دروس متبنى بشكل إن شاء الله يمد الله سبحانه وتعالى في العمر ويبقى الناس متابعين له. لا يوجد، كل ما يوجد من المطولات مقطعات، فلذلك استجابة لكثير من طلاب العلم وبالذات طلاب التخصص بأن نبدأ بهذه المطولات ابتداء بأصحها وهو صحيح الإمام البخاري، لذلك تم اختياره. هذا الكتاب هو سماه مؤلفه رحمه الله الجامع الصحيح المسند، الجامع المسند الصحيح من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن الصلاح وغيره من أهل العلم، ذكروا أن الإمام البخاري سمى كتابه بهذه التسمية، لكن اشتهر هذا الكتاب باسم صحيح الإمام البخاري، باسم صحيح الإمام البخاري. وقبل أن نتحدث عن الكتاب، من هو هذا الإمام؟ من هو هذا الإمام؟ هو الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله، محمد إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري من بلاد بخارى بخراسان. ولد هذا الإمام وينسب إلى الجعفي، يقال محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم الجعفي، وكنيته أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله. الإمام البخاري رحمه الله ولد في نهاية القرن الثاني سنة 194، ولد في نهاية القرن الثاني سنة 194، وتوفي سنة 256 سنة، فكان عمره 62 سنة، فعاش 62 سنة رحمه الله رحمة واسعة، فقد خلف للأمة هذا الكتاب العظيم الذي يمثل أعظم الكتب بعد كتاب الله عز وجل. الإمام البخاري نشأة علمية، وعلى عادة السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله جل وعلا بأنهم يبدأون تعلم العلم في قريتهم، يبدأون بحفظ القرآن ثم يتعلمون من مشايخ البلد الذي هم فيه، وهكذا كان الإمام البخاري رحمه الله حفظ القرآن صغيرا وبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحل إلى مختلف البلدان في ذلك الوقت، رحل إلى مكة وحج في مقتبل عمره وهو في سن الشباب، وأيضا رحل إلى بغداد وإلى الشام، وسمع من مشايخ كثر يعدون بالمئات، سمع من مشايخ في مكة في بغداد في الكوفة في بلاده بخراسان في المدينة النبوية، سمع كثيرا، ولذلك وأتقن ما سمع حتى أنه قال إني ألفت هذا الكتاب، جمعت هذا الكتاب، وهو كما سيأتينا بغير المكرر بالمكرر لا يتجاوز يعني لا يتجاوز 6000 حديث أو نحوها حسب يعني نوع التعداد الذي عددوا هذه الأحاديث أو عدوا هذه الأحاديث، وإنما قال جمعتها من 600,000 حديث، جمعتها ملخصة من 600,000 حديث. طبعا 600,000 حديث هذه بالمكررات، أحيانا حديث الواحد يكون له روي عن عدد من الصحابة، أحيانا يكون روي بعدد من الطرق، لكن مجموع ما جمع من هذه الأحاديث القليلة بالنسبة إلى 600,000 حديث. لذلك جاءت شهادات أهل العلماء في وقته له، شهادات كبيرة. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في وقته يقول عنه: ما أخرجت خراسان مثل محمد ابن إسماعيل. وقال رحمه الله: انتهى الحفظ إلى 4 من أهل خراسان فذكره منهم. والإمام أبو بكر بن أبي شيبة يقول: ما رأينا مثل محمد ابن إسماعيل. وكذا قال ابن نمير. والإمام محمد بن الشار المشهور ببندار يقول: لم يدخل البصرة رجل أعلم بالحديث من أخينا أبي عبد الله. وهكذا توالت أقوال أهل العلم بمثل هذا، وهذه الصيغ عند علماء الجرح والتعديل تبلغ أعلى صيغة في التعديل، أعلى صيغة في التعديل التي تشتمل على أفعل التفضيل، التي تشتمل على أفعل التفضيل، وقد نالها الإمام البخاري رحمه الله. ولذلك الإمام ابن خزيمة يقول: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد ابن إسماعيل. وحق له هذه الشهادة، وهذه نماذج، وإلا كتب السير امتلأت بمثل هذه الأقوال للإمام محمد ابن إسماعيل البخاري. ألف الصحيح، صحيح الإمام الذي اشتهر بصحيح الإمام البخاري، كما أشرت إلى أنه انتقاه كما أخبر عن نفسه فيما ذكره ابن حجر وغيره رحمهم الله، أنه انتقى من 600,000 حديث. لكن ما سبب التأليف، ما سبب هذا التأليف؟ ذكر أهل العلم أن له جملة أسباب. من الأسباب كلمة من شيخه إسحاق بن راهوية رحمه الله، أنه قال مرة لطلابه كلمة: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. يقول: فوقع ذلك في قلبي، يعني إذن هي إشارة من شيخه، إشارة من شيخه رحمه الله بأن يجمع صحيح مختصر، والله سبحانه وتعالى أراد له ذلك. من الأسباب أيضا أن جمع الحديث في ذلك الوقت لا يوجد كتاب جمع الصحيح. وطبعا المئة الأولى، يعني لما انتهت المئة الأولى وبدأ التدوين للحديث، كانوا يجمعون مجرد الحديث، وما دام في إسناد فجمعوا الصحيح والحسن والضعيف. فلم يوجد في عصره كتاب جمع الصحيح فقط، ولذلك اتجه رحمه الله إلى أن يجمع الصحيح، إلى أن يجمع الصحيح. ولذلك كما أخبر عن نفسه رحمه الله بأنه لم يدون حديثا في الصحيح إلا وصلى ركعتين استخارة لله عز وجل، ثم استشار في هذا الكتاب عددا من شيوخه، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل وأقر رحمه الله وأقروه على هذا الكتاب. إذن هذا الكتاب شهد له شيوخ الإمام البخاري، يعني من قبله، وشهد له من بعده من الأئمة، وشهدت له الأمة، تلقت هذا الكتاب بالقبول. السبب الثالث رؤيا رآها رحمه الله، وهو أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام كما أخبر عن نفسه وهو يذب عنه، فسأل المعبرين في وقته فقالوا له أنت تذب الكذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسخره الله سبحانه وتعالى لجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث الصحيحة. هذا هو الإمام البخاري رحمه الله بصورة موجزة، والاتجاه لكتبه لهذا الكتاب. طبعا له أيضا غير هذا الكتاب، له غير هذا الكتاب لكن لم تكن بمنزلة هذا الكتاب، فله كتاب التاريخ الكبير في التراجم، وهو من أول ما ألف وأكبر ما ألف في تراجم رواة الحديث، وله اصطلاحاته الخاصة رحمه الله في الجرح والتعديل تختلف عن اصطلاحات الجمهور، وذلك بقوة الورع لديه في التعبير، ولهذا مجال خاص. له أيضا الأدب المفرد، جمع في جملة من الأحاديث لكن أيضا لم تكن على شرط الصحيح، أو لم تكن انتقاء، لم يكن انتقاؤها مثل انتقاء الحديث الصحيح وتدوينه في هذا الصحيح. هذا هو الإمام البخاري رحمه الله، وهذه شيء من مؤلفاته. أما كتابه الصحيح فهو الذي أشير إليه بالجامع المسند الصحيح من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هكذا سماه رحمه الله كما ذكر ذلك أهل العلم منهم الإمام ابن الصلاح في مقدمته. لكن الشهرة اشتهر بأنه صحيح البخاري، بأنه صحيح البخاري. هذا الصحيح له منهج، هذا المنهج كتب فيه أهل العلم كتابة مختصرة وكتابة مطولة، ومن أفضل ما كتب في منهج الإمام البخاري بدقة ما كتبه في مقدمة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في مقدمة فتح الباري، في مقدمة كبيرة سماها هدي الساري، هدي الساري. الإمام البخاري رحمه الله له منهج سجله الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب. من معالم هذا المنهج ما يلي، نذكر يعني نتف من هذا المنهج ليتبين المشاهد والمتابع. من هذا المنهج أولا موضوع الكتاب هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث كلها صحيحة كما قال عن نفسه رحمه الله، وقره مشايخه كما أشرت قبل قليل، وأقره من بعده من تلاميذه وأصبحوا أئمة الإسلام إلى أن تلقت الأمة الكتاب بالقبول. قال وما أدخلت فيه إلا صحيحا، وما أدخلت فيه إلا صحيحا. هذا الكتاب وهذه درجة أحاديثه. هذا الكلام طبعا يعني كما يقال هي دعوة من المؤلف، هذه الدعوة صدقها أهل العلم من مشايخه كما أشرت ومن تلاميذه، لكن وجد من ينتقد بعض الانتقادات، ومنهم الإمام الدارقطني رحمه الله وغيره، انتقدوا بعض الأحاديث لوجود بعض الرواة المتكلم فيهم في بعض الأسانيد. لكن الأئمة بعامة ردوا مثل هذه الانتقادات، وبالذات الحافظ ابن حجر أطال في هذه المسألة في كتابه أو في مقدمة لفتح الباري وهي هدي الساري. من أهم ما ردت في هذه الانتقادات أنه نعم وجد فيه بعض الضعفاء بعض الأسانين، لكن الإمام البخاري انتقى من حديث هؤلاء الضعفاء ما صح لديه، انتقى من حديث هؤلاء الضعفاء ما صح لديه، ووافقه الأئمة على ذلك، وافقه الأئمة على ذلك. الإمام البخاري رحمه الله كما يقال إن شرطه قاسي في الصحيح، ولذلك اشترط في هذا ما جمعه في هذا الكتاب أن يكون صحيحا متصلا، أن يكون صحيحا متصلا. ولذلك حتى في رواية العنعنة، والعنعنة إذا روى الراوي بعن يعني فلان يقول عن فلان، يشترط أن يكون الراوي غير مدلس، أن يكون الراوي غير مدلس. جمهور أهل العلم يقولون إذا قال عن حتى وهو مدلس وأمكن اللقاء بين التلميذ والشيخ فحينئذ نحمله على الاتصال. الإمام البخاري ارتفع أكثر وقال لا بد من اللقيا والسماع، لا بد من اللقيا والسماع، فاعتبر شرطه أعلى من شرط الإمام مسلم ومن بعده من الأئمة. إذن شرطه هنا شرط يعني أعلى الشروط حتى في رواية العنعنة. وبهذا نكون انتهينا من هذا الدرس، ونلتقي على خير إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله.